فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا وهو قول الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. فعلينا دائما أن نسأل أهل الذكر كما أمر ربنا عز وجل. ويعني المسلم الحريص على دينه وعلى أخراه دائما يسأل قبل أن يقدم على العمل لا بعد أن يفعل، فأسأل الله عز وجل التيسير. فمعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا وسهلا، حياك الله.
يتقبل منا ومنكم.
الله يتقبل منا ومنكم
وينفعنا بعلمكم. اللهم
بارك الله فيكم.
وقبل يعني أن تصلنا الاتصالات والهواتف، نحن في انتظار اتصالاتكم، معي ومعكم بعض الاستفسارات وبعض الأسئلة التي ترد إلينا عبر الرسائل وشريط الرسائل. أسأل الله عز وجل التيسير. سؤال لفضيلة الشيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
هل الضمان الاجتماعي حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الضمان الاجتماعي اللي هو يعرف التأمين على المعاش، وهذا نوع من أنواع التأمين الاجتماعي الذي تتكافل فيه الدولة مع صاحب العمل مع العامل على إعالة العامل إذا بلغ سن الشيخوخة أو بلغ سن عجز أو شيء من هذا القبيل. وهذا الضمان أباحته كل المجامع الفقهية، فهو ضمان مباح ومشروع، ويجوز أن يشترك فيه المواطن بنفسه أو من خلال جهة من جهات العمل سواء عامة أو خاصة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديثه الصحيح: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني من ترك أسرة تحتاج إلى إعالة فهذه مسؤولية بيت المال، مسؤولية الدولة، لكن الدولة المصرية دولة بالطبع معروف أنها يعني دولة منهكة واقتصادها مرهق، ودولة يعني تحتاج إلى مزيد من الصبر حتى تتعافى ويتعافى اقتصادها. ومن هنا برزت فكرة المشاركة والتعاون ما بين الدولة كولي الأمر وما بين رب العمل اللي بيعمل لديه العامل وما بين العامل نفسه. فالعامل يدفع نسبة شهرية ورب العمل يدفع نسبة أيضا مقابلة شهرية، والحكومة تتكفل بالباقي بحيث يخرج له ضمانا ومعاشا بعد أن يبلغ سن المعاش أو لا قدر الله الوفاء أو ما شابه ذلك. فهذا شيء حسن وشيء مباح لدى كل المجامع الفقهية المعاصرة، والله أعلم.
أسأل الله عز وجل القبول والتيسير. المعاش إذن يعني لا بأس به وفيه، فأسأل الله عز وجل القبول، وخاصة أن بعض الناس يعني ربما يكون الدخل عندهم قليل وضعيف. الحمد لله دي من رحمة ربنا عز وجل.
نعم. بنا
ما حكم صيام يوم السبت منفردا؟ والسائل يزيد ويقول: طب ولو أتى يوم عرفة هل نصومه؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لعل السائل يقصد ما ورد من حديث الصماء رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فظاهر هذا الحديث أحدث إشكالا عند أهل العلم، لأن ظاهره يمنع صيام السبت في التطوع مطلقا، ولا يصام السبت إلا في صوم الفريضة فقط. وصوم الفريضة كما نعلم صيام رمضان صيام فريضة، يجوز أن يصام طبعا فيه السبت في هذه الحالة. صيام القضاء لرمضان أيضا فريضة فلا بأس. صيام الكفارات فريضة أيضا فلا بأس. صيام النذور فريضة أيضا فلا بأس. لكن هذا الحديث لما أحدث هذا الإشكال عند أهل العلم، وهو بظاهره يمنع التطوع بالصوم يوم السبت، لكن له توجيه عند أهل العلم. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله درج في سننه المشهورة على يعني ملاحقة هذا الحديث بالنسخ، قال: باب ما جاء في النهي عن صوم السبت منفردا تطوعا. ثم بوب بابا بعده باب ما جاء في نسخ ذلك. معنى ذلك انه توجيه ابي داود رحمه الله ان هذا الحديث منسوخ باحاديث اخرى. واما الاخرون من الفقهاء فقد جمعوا بين هذا الحديث وبين احاديث اخرى فجعلوا هذا الحديث من باب العام المخصوص. وبالتالي انا اذكر اخواني المشاهدين والمشاهدات بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن احدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلها اللي هو إيه؟ الخميس، أو يوما بعدها اللي هو إيه؟ السبت. إذن هو مشروع في صيام النافلة إذا أردنا أن نتطوع بصيام الجمعة يمكن أن نصوم الجمعة، لكن لابد أن نصوم يوما معه، إما قبلها فهو الخميس وإما بعدها فهو في هذه الحالة سيكون إيه؟ السبت. أيضا حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها صبيحة يوم الجمعة فإذا بها صائمة فقال لها: أصمت أمس يعني الخميس حتى لا تفرد الجمعة بصيام؟ قالت: لا. قال: إذن تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ إذن هو نفسه يبيح لها صيام السبت. فقالت: لا. قال: إذن فأفطري. ولو قالت نعم لا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد والاثنين من الشهر، ومن الشهر الذي يليه الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكان قلما يفطر يوم الجمعة. إذن هي تتحدث عن تنفل النبي عليه الصلاة والسلام وتطوعه، فتقول شهر كان يبدأ صيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع، والشهر الذي يليه يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، إذا هو بيمر على أيام الأسبوع كلها خلال شهرين بالصوم، وكان قلما يفطر يوم الإيه؟ الجمعة. ليه قلما يفطر يوم الجمعة؟ لأنها مشروطة بيوم قبلها أو يوم بعدها، فهو يصومها في الأسبوع الذي يصوم السبت والأحد والاثنين يكون صام بعد الجمعة السبت، إذا مشروع. وفي الشهر الذي يليه يصومها لأنه كان صائما قبلها الثلاثاء والأربعاء والخميس. إذن هي تقر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل كثيرا بصيام السبت. وناهيك أيضا لأختم الحديث في هذه الجزئية بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت والأحد، كأن السائل تحرج من صيام يوم السبت وتحرج من صيام يوم الأحد، فسأل أم سلمة رضي الله عنها فقالت: ما كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت والأحد، ويقول: هما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهما، أو كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لكن تمام، لو صامه منفردا
ما هو احنا بنقول يصوم، لكنه لابد أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد. إذا صيامه منفردا لا يجوز.
شيخ الكريم، جزء آخر في السؤال. نعم. يوم عرفة يوم السبت.
نعم.
هل يعني يجمع قبله يوما أو بعده يوم؟
جميل. لا يلزمه في هذه الحالة إن وافق السبت يوم صيام سنة مشهورة معروفة، فإنما هو أصاب السنة المشهورة ولم يرد صيام السبت،
يعني ولم يتعمد صيام السبت،
ولم يرد صيام السبت،
صام عرفة.
يعني أنا لو سألته في هذا اليوم أنت صائم السبت ولا عرفة؟ نعم هو صائم عرفة. طب لو سألته أنت صائم السبت ولا تاسعاء؟ لا تاسعاء.
أنا قابلت عشرة. أحد إخواني بس من دولة عربية دون ذكر لها، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، كان أخذ فتوى أحد العلماء أنه لا يصوم يوم السبت إن أتى يوم عرفة منفردا، لأنه أخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
لا تصوم السبت.
لا تصوم السبت. لكن حاولت أن أناقشه في هذه المسألة وأقول له إن أنك لم تصم يوم السبت لأنك لا تريد،
أنت
ما أردت، ولكنك صحيح الآن تصوم يوم عرفة. فمن تصح
هو معذور، لأن هذا القول منسوب لأحد أعلامنا وشيوخنا الفقهاء المحدثين، فبالتالي هو معذور متبع مقلد فيه. نعم. قول هذا الشيخ العالم الإمام عليه رحمة الله.
آمين، جزاكم الله خير الشيخ الكريم. سؤال أتى أيضا: ما حكم الاختلاط في الدراسة أو الدراسة اللي فيها اختلاط بين الذكور والإناث؟
لا شك أن الاختلاط بين الذكور والإناث خاصة في سن البلوغ وما فوقها هذا حرام قطعا، أما ما دون ذلك فمكروه، لأننا نريد أن نعود البنين على أن يستقلوا، ونعود البنات منذ الصغر على أن يستقلوا. وليس هناك في الحقيقة في الواقع ما يمنع في مدارسنا أن يكون هناك فصل للإناث وفصل للذكور، إن كانت هناك إرادة لتفعيل هذا الأمر ومراعاة لحدود الله عز وجل. لكن السائل يقول الواقع أن هناك اختلاط في الدراسة، فهل في هذه الحالة أشارك في هذه الدراسة أم لا؟ نعم، نقول شارك في هذه الدراسة، لأن هذه الفتنة، فتنة الاختلاط، ليست مقصورة على المدرسة، ليست مقصورة فقط على الجامعة. الاختلاط موجود في الشارع، والاختلاط موجود في وسائل المواصلات وفي الأسواق، والاختلاط موجود في البيوت أصلا. يعني في البيوت، ما هو بنات عمي أجنبيات عني وأنا أجنبي عنها، لست محرما لها، ومع ذلك تخالط بنات العم وبنات الخال شبابنا وأبناءنا في البيوت. فالشاهد أن الاختلاط فتنة عمت بها البلوى، وبالتالي نحن نرجح المصلحة المرسلة، ألا وهي مصلحة أن يكون أبناء المسلمين على قدر عال جدا من التعليم ومن الثقافة، فبالعلم والثقافة تنهض الأمم، وبالتالي نحن نغلب هذه المصلحة الراجحة على المفسدة الموجودة سواء في المدرسة أو في الجامعة، لكنها موجودة أيضا في كل مكان، مع مراعاة أن يتق الله عز وجل، وأن يراعي حدود الله تبارك وتعالى، وأن يغض بصره قدر الاستطاع، وأن يجافي هو هذا الاختلاط، لأنها موجودة. لو أنه ليس بينه وبينها أي علاقة ولا تداخل ولا شيء من هذا القبيل، يأمن هذه الفتنة إن شاء الله عز وجل، بالطبع مع الصبر عليها والتزود بزاد التقوى والتعود على الصيام النافلة، لأنه يكسر حدة الرغبة والشهوة، وبالتالي نحتاط من كل ناحية لنحقق هذه المصلحة ولنضرب هذه المفسدة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. إذن لو في اسم لا يقع على
المسؤول على هذا بالطبع،
هو يذهب إلى دراسته، ولكن يعني يحتاط بذكره لله عز وجل،
يمتنع عن الاختلاط ويغض البصر. وإحنا في هذا نرجح المصلحة، وهي مصلحة التعليم والثقافة، على المفسدة الموجودة التي هي عمت بها البلوى في كل مكان.
نظرت نظرا ووجب علي أن أوفي به، وكان النذر عبارة عن ذبيحة، فأنا أطلب رأي الشرع في أني أريد أن أخرج ثمن هذه الذبيحة من مال، حيث لا تتوفر لدينا الظروف الملائمة للذبح، وهي ليست مادية، أفادكم الله.
أقول بالله تعالى التوفيق، ما دامت الأخت السائلة أو الأخ السائل قد نذر ذبيحة، فإن النسك قرب لله عز وجل بذاته. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك النسك هو النحر والذبح، فما دامت قد نذرت أو قد نذر ذبيحة، فلا بد في وفائه بهذا النذر من أن يذبح فعلا.
يعني طب لو حدد ذبيحة لابد أن يذبحها
بعينها، لابد حتى لو أطلق الذبيحة، قال مثلا أذبح ذبيحة، خلاص يلزم حينئذ أن يذبح ذبيحة، متى وجب عليه الوفاء مما تيسر له في هذه الحال. لكنه إن عين ذبيحة، مثلا قال أذبح خروفا أو شاة أو جملا، في هذه الحالة يتعين عليه فرضا أن يذبح الشاة التي خصصها، أو يذبح الجمل الذي عينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، والنذر شيء فرضه الإنسان على نفسه، وبالتالي يجب عليه الوفاء. وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة أن يستبدل الذبيحة بثمنها.
وبيقول أنا ما عنديش مكان.
يا سيد الحبيب، يذهب إلى
المجازر
العامة، يذهب إلى أحد الجزارين، صحيح، يشتري الذبيحة ويذبحها في نفس المكان، ويساعده الجزار على تقطيعها وتجزئتها، والأمر يسير ما دام الإشكال ليس في الناحية المادية. فعليه في هذه الحالة أن يلتزم بالوفاء بالنذر كما نذره ذبيحة، لأن إهراق الدم في حد ذاته هو القرب لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي يناله الالتزام والاستسلام والطاعة والوفاء بالنذر لله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. بعض الناس ربما ينذر نذرا محرما، ماذا يفعل؟
من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه، فلا يجوز الوفاء بالنذر المحرم. كما أن النذر المكروه، وهو النذر المشروط الذي يشترطه كثير من الناس، إن ابني نجح أذبح لله شاة
بصدقة البخيل،
هذا النذر سماه العلماء النذر المشروط، وعند عامة الفقهاء مكروه، يعني يكره هذا النذر. ليس هذا من الأدب مع الله عز وجل أن يشترط الإنسان نجاح ولده أو زواج ابنته حتى
ما حصلش مش
يعطي لله عز وجل. وبالطبع يعني لو
الأول المقدمة وبعدين هو
هذا لا يجوز، لأنه ليس من أدب التعامل بين المخلوق وبين خالقه تبارك وتعالى. ومع ذلك فمع قولهم بكراهة النذر المشروط، لكنهم ألزموا الناذر صاحب النذر بالوفاء به إذا تحقق الشرط فعلا مع كونه مكروها. ففي هذه الحالة نقول النذر المكروه اللي هو المشروط يجب الوفاء به وإن كان مكروها. وفي الأصل لا يجوز أصلا أن ينذر الإنسان هذا النذر، إنما ينذر نذر القربة والطاعة. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، بدون مقابل مع الله عز وجل، ومع الوضع في الاعتبار أنه المقابل موجود علينا من الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله إيه لا تحصوها، يعني النعم أغرقت الإنسان من ساسه إلى رأسه كما يقولون، فمش محتاج أنه يشترط نعمة معينة على الله حتى ينذر له في مقابلها قربة لله تبارك وتعالى.
وده هو مرضاكم بالصدقة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني الصدقة والانفاق في سبيل الله عز وجل
والدعاء
طبعا نوع من انواع التداول
صحيح.
الاول ينفق في سبيل الله، والله عز وجل يعني قادر على شفاء مرضانا جميعا يا رب العالمين. اسال الله ان يشفي كل مريض وان يعافي كل مبتلى. ما حكم صلاه الحاجه؟ السائل يسال ويقول هذا السؤال.
صلاه الحاجه كما عرفها بعض الفقهاء هي صلاه يصليها الإنسان إذا أراد أن يلهج بدعوة لله عز وجل، ألحت له حاجة لله عز وجل، فيتوضأ ويصلي ركعتين نافلة ويلهج بالدعاء لله عز وجل أن يفرج هذا الكرب، أن ينفس هذا الكرب، أو يفرج هذا الهم، أو يستجيب هذه الدعوة. وهذه الصلاة قرب لله تبارك وتعالى. الأصل فيها المشروعية، الأصل فيها المشروعية، ولا أقول طبعا السنية والإلزام والحتم والوجوب، إنما الأصل فيها المشروعية. إذا فعلها الإنسان فلا بأس بذلك، نوع من التوسل لله عز وجل أن يستجيب دعوته أو أن ينفس كربه أو أن يفرج همه. وهما ركعتان عاديتان كما نصلي أي ركعتين نافلة، لكن يزيد فيهما أن يدعو الله عز وجل بما تيسر.
أسأل الله عز وجل القبول وأن يعطي كل سائل المسألة.
آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. ونحن في انتظار الاتصالات من المشاهدين الكرام، وهذا برنامج للاستفسار وللفتاوى، وليس شرطا أن يكون يعني في الموضوع الذي نتحدث فيه.
وما فيش موضوع الحق طبيعي، هي أسئلة المشاهدين.
بعض الناس ربما يظن أننا نتحدث في موضوع بعينه. فطمع أم كلثوم من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، لعلي أطلت عليك يا أم كلثوم. عاودي الاتصال أختنا الكريمة، جزاك الله خيرا. أسأل الله عز وجل التيسير. هل يجوز يا شيخنا للرجل أن يذبح عقيقة لابن بنته وجزاكم الله عنا كل خير؟
لابن ابنته يجوز طبعا.
لابن بنته لابن ابنته
العقيقة بارك الله فيك، العقيقة سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما يقول أهل العلم العقيقة حق الولد على والديه، فإن قام بها الوالد فبها ونعمة، وإن قام بها غيره كالجد مثلا أو الجدة مثلا فبها ونعمة. وإحنا هنذهب بعيد ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشه، وعق عن الحسين بشه، بينما أبوهما علي رضي الله عنه، لكنه صلى الله عليه وسلم عق عن ابن ابنته.
نفس الأمر،
نفس السؤال عق عن ابن ابنته. فيجوز طبعا يشرع للأب أن يعق عن، بل يستحب للأب أن يعق عن ولده أو عن ابنته، ولكن هذا لا يمنع إن كانت العقيقة من الجد، فإنما الجد والد، وإنما الخال أيضا والد، وبالتالي والعم صنو الأب كما قال
يعني إذا الأمر الحديث.
هذا الأمر واسع لا بأس إن شاء الله.
من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن حضرتك تعلي الصوت شوية؟ تفضل يا فندم. السلام عليكم.
الصوت بعيد قوي.
تمام، تفضل.
من فترة أنا كنت عاوز كنت عايزة أسأل الشيخ سؤال.
تفضلي الشيخ يسمعك.
سمعني؟
تفضلي.
ألو؟
أيوة يا فندم، وصل كلامك، تفضلي. حضرتك عايزة تسألي الشيخ سؤال. أيوة نعم، بعيد عن التلفزيون، وطي يعني وطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون من فضلك.
أسأل؟
اتفضلي.
كنت عايزة أسأل الشيخ، هل بمجرد وفاة الأب في مسألة الميراث والأم موجودة، هل لازم الأم تنتهي الميراث ولا تحتفظ بيه؟
يجب الأم إيه؟
الميراث يعني، توزع الميراث.
توزع الميراث؟ تمام، حاضر. شكرا على اتصالك يا أستاذ. أم عبد الله من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. تفضلي كلمي يا أم عبد الله، تفضلي.
عندي سؤال بغيت نسولك، أنا من كنت كنسولك.
تفضلي. يعني وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك. اتقطع الاتصال. الله المستعان. سؤال الأخت الفاضلة عن الميراث، هل بمجرد وفاة الأب في مسألة الميراث أن الأم يعني توزع الميراث أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، الواجب على الأم بمجرد وفاة المورث ألا تؤخر توزيع التركة على الورثة المستحقين، لأن تأخير توزيع التركة على الورثة يضر بهم، يعني يؤثر على مصالحهم. ثم إن موعد الميراث يحل بوفاة المورث، فهو أشبه بدين حل موعده، فلابد أن يرد الحق حينئذ لأصحابه وهم الورثة الشرعيين. والأم إذا أخرت توزيع الميراث كان هذا مدعاة لمزيد من المشاكل بين الأبناء وبين الإخوة وبين الأخوات،
فيها ضغائن كثيرة
تثير المشاكل، والشيطان يستخدم أو يستثمر هذا المناخ.
وبعدين في مجتمعات كمان يا شيخنا الكريم ربنا يرضى عنك، ربما يعني في بعض القرى والأرياف لا تعطي المرأة في الأراضي الزراعية وربما تعطيها بعض الأشياء.
هذه كارثة، لأن الميراث تولى الله عز وجل بنفسه قسمته في كتابه الكريم، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل بعض ما أجمل في آيات القرآن في الميراث، وبالتالي من حجب حقا لمستحق فقد ظلم واعتدى.
سلم يا رب.
ومن انتقص
أتفضل. ناخد الاتصال ونرجع للموضوع، فعلا كبير وخطير وربما يغفل عنه كثير من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. تفضل أخي كريم، تفضل.
بارك الله فيك. والله حضرتك أنا سؤالي بس، أنا لماذا حضرتك الزحام شديد في الشوارع؟ فليحدث من الممكن أصلي يعني يؤذن علي العصر ويؤذن علي المغرب وأنا في السيارة وأكون في الطريق، والطريق مثلا مش زحم واقف وممكن أقعد ساعتين في العربية، يؤذن علي العصر ويؤذن علي المغرب. وما اقدرش اركن مع
الشباب،
ممكن ابقى قاعد دائري، ممكن ابقى قاعد دائري مثلا لو حاجه ما ينفعش اركن ومفيش مكان للصلاه.
حاضر، ربنا يعافينا وياك يا استاذ.
فالحاله دي الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه.
حاضر. في سؤال تاني؟
جزاكم الله خير.
واياكم، اشكرك على الاتصال اخي الكريم. شيخنا الكريم، احنا هناخد فاصل، ومشاهدينا الكرام معنا فاصل، ونعود اليكم باذن الله تعالى ونجيب عن كل الاسئله ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. وكان معنا قبل الفاصل سؤال الأخ محمد عن الزحام، وأنه ممكن يكون في السيارة ومش عارف يركن وعلى الدائري أو أي مكان، ويقعد ما يصليش للعصر والمغرب، ويمكن كمان يتجاوز أكثر من ذلك. ولكن موضوع الميراث لم يعني ننهيه بعد فضيلة الشيخ شعبان درويش، لأن الموضوع لعل إجابة الأخت انتهت، ولكن الموضوع ربما يتعلق بكثيرين. يعني في ناس فعلا ربما تظلم عن جهل أو يظلم عن جهل، يعني إما أن يكون ظالما أو مظلوما، فنسأل الله العافية. نعم، موضوع الميراث موضوع خطير.
أنا بس عايز أستوفي نقطة في أنه يجب تعجيل توزيع التركة.
تمام،
لأن هذا إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا موعد حكم الله عز وجل في الميراث وهو موت ووفاة المورث. التأخير يجلب مفاسد لا حصر لها. يعني لما بيؤخروا توزيع التركة سنة أو اثنين تبدأ المشاكل، فيتبنى الأبناء الذكور إعطاء الأخوات الإناث الميراث بقيمة وثمن يوم توفي الوالد
وبعد 20 سنة
حتى. والإناث يقولون إزاي ده حقنا النهاردة؟ لا، حقكم بالتقييم القديم. وبالتالي إحنا في غنى عن هذه المشكلة. ثم في بعض الأحيان ربما يكون هناك دافع من دوافع الطمع،
هو مسألة الطمع دي كبيرة قوي.
دافع من دوافع الطمع طول ما التركة في إيدينا
صحيح
بتدر خير.
طب ناخد اتصال قبل أن نقطع. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
ربنا يبارك فيكم ويبارك في كل القائمين على القناة.
آمين آمين يا رب العالمين، جزاك الله خير
وإياكم يا رب. كان سؤالي بالنسبة للزواج من غير المسلمة،
حاضر،
إيه هي شروطه والطريقة اللي يتم بها الزواج؟ هل هي تسلم أو يتم إن هي تفضل مثلا والأولاد كمان؟ يعني إيه هي بالضبط الشروط المطلوبة للزواج من غير المسلمة؟
حاضر يا أستاذ محمد، حاضر. في سؤال آخر؟
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وفيك يا أخي الكريم، جزاك الله كل خير، ربنا يرضى عنا وعنك. حاضر. سؤال مهم. تمام. موضوع الطمع في الميراث وفي التركة ده موضوع لأن النفس قد تأمر صاحبها بسوء،
قد يؤدي في بعض الأحيان أن يتبنى الأبناء الذكور عدم إعطاء البنات الإناث بحجة أنه إحنا القائمين على أمر
فلوس والدنا ما تروحش الميراث، أموال والدنا لا تذهب إلى الغريب،
وبحجة أنه مال أبونا لا يذهب إلى الغريب، الغريب ده اللي هو زوج أختهم، وبحجة انت عايزة ايه تاني؟ ما احنا زوجناكي وجهزناكي وانفقنا عليكي فكفاية عليكي كده. هذا خطأ، خطأ فاحش، لان هذا اجحاف بهذه البنت وهي صاحبة حق اصيل في التركة، يعني صاحبة فرض فرضه الله عز وجل. اما القول بانه المال سيذهب الى الغريب يعني اللي هو زوج الاخت، طيب ما هو المال ذهب للغريبة عندك، الغريبة اللي هي زوجة البنت، زوجة الابن،
زوجتك انت،
زوجتك انت ايها الممتنع عن دفع حق اختك لها بحجة انه زوجها سينتفع. طيب زوجها سينتفع وهو حقها، متى شاءت لنفسها ولأولادها ولزوجها ان ينتفعوا بهذا الميراث فلا بأس. طيب ما انت ايضا انتفعت وانتفعت زوجتك، وزوجتك غريبة عن الاسرة وغريبة عن العائلة، فلا يصح الاحتجاج بهذا المنطق ابدا. فتوريث الذكور فريضة وتوريث الإناث فريضة، وإهدار هذا إهدار لحكم الله عز وجل، بل وحكم بغير ما أنزل الله، فالله أعطى ونحن نمنع، والله تبارك وتعالى يقول أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني احنا نصلي عشان ربنا فرض علينا الصلاة، لكن ما نؤديش الميراث وهو قد فرضه الله عز وجل أيضا،
وفريضة
هو فريضة. وبالتالي فهذا يعني أمر لا يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يبرئ ذمتنا وذمة أهلينا وإخواننا وأخواتنا من حق الله تعالى.
أمين. أستاذ هويدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ على هذا؟
تفضلي الشيخ يسمعك، تفضلي يا أختنا، تفضلي كلمي، تفضلي تفضلي كلمي، تفضلي.
في موضوع الميراث.
نعم.
خير.
جوزي توفى من فترة كده وعندي بنت وولدين، وفي عندنا شقتين اثنين وبيت يعني دورين، عايز اعرف كيفية التوزيع. يعني
في اب وام للزوج؟
في اب وام يعني حما وحما وحما لكي يا استاذ؟
مش سمع صوتك قوي.
بقول لحضرتك في اب وام للزوج موجودين؟
لا لا،
هو البنت والولدين بس.
طيب
حاضر. شقة شقة ودورين؟
شقتين
ودورين. شقتين
دورين.
دورين، حاضر. دي كل التركة؟
اه.
ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. حاضر يا استاذة هويدة، اسأل الله ان يغفر لنا جميعا. اشكرك على الاتصال. شيخي الكريم، في سؤال اخي الكريم محمد الزحام الشديد، نجيبه من فضلك.
اه طبعا،
لانه ممكن صحيح صلاة العصر تدخل على صلاة المغرب، هو مش عارف يعمل ايه.
يعني لا شك أن كل الناس بتعاني من أزمة الزحام ومن أزمات متتابعة في الشوارع والطرقات سواء على الدائري أو على الطرق السريعة أو غيره، ولكن يفعل الكثيرون هذا ونراهم بأعيننا أنه حتى على الطريق السريع ربما يجد مكانا يضع فيه السيارة لبضع دقائق ويصلي حتى ولو لم يكن متوضئا يتيمم في هذه الحالة ويصلي خشية فوات الوقت وضياع وقت العصر، لأن وقت العصر محدود وضيق، وبالتالي نقول له حاول أن تجد لنفسك ركنة للسيارة وتصلي كما يفعل الكثيرون. يعني نحن نرى باصات كاملة لشركات
موظفين وموظفات يعني يعلم أن الطريق مزدحم يوميا.
نعم.
هل له أن يجمع العصر مع الظهر؟ هو يعلم منذ خروجه من عمله أن العصر هيروح عليه فيصلي العصر مع الظهر.
نقول إذا غلب عليه ظن أن الطريق مزدحم وأنه سيتأخر عن الوصول في وقت العصر، يعني سيصل بعد الغروب، يعني بعد وقت العصر ما ينتهي،
تمام،
ولا يجد عادة في الطريق حسب سؤال السائل أنه لا يجد مكانا يضع فيه السيارة دقيقتين ثلاثة حتى يصلي، في هذه الحالة يجوز له أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، يعني ينوي تقديم العصر إلى الظهر.
طبعا متم
طبعا يصلي تماما، طبعا يصلي أربعا للظهر وأربعا للعصر. والدليل أو المستند في هذا حديث عبد الله بن عباس في الصحيح. طب اتفضل اتفضل شوف لو في حد
عنده طول بس عشان المكلفة المكالمات ربما تكون مكلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. تفضلي يا أختنا. سامعك تفضلي اتكلمي. تفضلي.
ألو.
سامعين حضرتك اتكلمي تفضلي. تفضلي يا أختنا. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
ألو.
اتكلمي وصلي كلامك تفضلي يا أختنا.
ألو.
أيوة هاتي ما عندك.
إحنا سمعينك.
إحنا سمعينك اتفضلي.
اتفضلي يا حجة اتفضلي سمعينك.
أيوة يا أستاذ.
سمعينك اتفضلي.
أيوة.
أيوة إحنا سمعينك حضرتك شوفي أنت عايزة إيه.
واصلي كلامك.
أنا عايزة أكلم الشيخ.
الشيخ سامعك اتفضلي قولي اللي عندك والشيخ هيجاوبك بعد ما تقفلي إن شاء الله اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا بقول لحضرتك يا شيخنا
سمعك والله شيخنا. سمعك اتفضلي.
بقول لحضرتك والدي احنا ست بنات.
ايوه
احنا ست بنات يا شيخ.
ايوه
وولدين.
ايوه نعم.
ولدين.
أيوة.
ماشي يا شيخ.
ماشي.
وبعدين اخويا الكبير واخد يعني ورثنا احنا الست بنات.
أيوة.
الست بنات كلهم يا شيخ يعني ظروفهم صعب، يعني ما انا واحدة منهم عندي يعني اربع اولاد وجوزي متوفي بقاله دلوقتي 9 سنين وانا بجري على اولاده وكده هو.
أيوة.
وكل ما اروح يعني اطلب بحقي من اخويا يمسكني يضربني. ابويا عنده زهايمر داخل دلوقتي في سنتين اتنين، مسك ابويا مضاه على الارض وبلسمه على البيت، وبعدين يعني ايه يعني خد كل حاجة، يعني ما خلناش اي حاجة. يعني ينفع اللي هو خده دوت ينفع يبقى حلال ليه وكويته البنات محتاجينه؟ وبعدين والدتي كان سايبها برضو في الاكل ولا شرب ولا يراعيها ولا يعمل لها اي حاجة. وبعد كده يا شيخ راحت يعني انا رحت اشتكيت اخوات الصبيان الاثنين من جثتهم لامهم وكده هوت. وبعدين رحت يا شيخ اشتكيتهم والمحكمة عملت لوالدتي نفقة من الولدين الاثنين.
أيوة.
وبعدين راح لوالدته البيت مزكة ضربها بالقلم قال لها ازاي تروح تشتكيني في المحكمة، والدتي توقف بقالها 5 أشهر والمحكمة حكمت لها ب250 من دوت و250 من دوت. وبعدين يا شيخ والدتي يعني توقف بقالها 5 أشهر دلوقتي، وهي اصلا نسيت على سرير كانت اصلا محتاجه منهم حاجه.
ربنا يصبرك.
طيب يا اختي حاضر.
وصل
السؤال بارك الله فيك.
وصل جزاك الله كل خير. ربنا ينجينا يا شيخ. انا بقول لحضرتك في بدايه الكلام موضوع الميراث.
نعم.
في امور مؤلمه كثيره ودي حكايه من الحكايات وربنا ينجينا. الاخت هويده زوجي توفي ربنا يرحمنا والله الواحد حزن حزنا شديدا.
معلش.
بنت وهي عندها بنت وولدان وعندها شقتان دورين، ماذا كيف توزع الميراث؟
الاخت بايد عندها ولد وبنتين.
ولد وبنتين وعندها او ترك لهما شقتان دورين. عايزه تعرف ازاي توزع الميراث.
على العموم في البدايه اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه وسائر اموات المسلمين، واساله تعالى ان يحفظ اعراضها واعراض المسلمين وان يعينها على القيام بما يجب عليها نحو أبنائها ورعايتهم، وأن يجعل هذا في موازين حسناتها إن شاء الله. أما بالنسبة لقسمة الميراث فهذه الزوجة نصيبها في التركة، في تركة الزوج لها الثمن. قال الله عز وجل ولهن الثمن مما تركتم إن كان له ولد. فالآن بسبب وجود الأولاد فهذه الزوجة لها ثمن التركة، ثم باقي التركة بعد الثمن بتاع الزوجة يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هناخد الثمن بتاع الزوجة والباقي من التركة هنقسمه التلت والتلتين. التلتين ياخدهم الولد والتلت ياخدوه لا هنقسمها نصفين. النصف ياخده الولد والنصف الآخر ياخده البنتين. يبقى عندنا ثمن للزوجة، بقية التركة يقسم نصفين، نصف للولد ونصف للبنتين، كل بنت ليها نصف النصف يعني ليها الربع. طبعا
نضرب هم شقتين
ودورين. ما هو الشقتين دول بيقدروا او يقيموا، وربما يكون هناك حل اسهل انا ادل عليه الزوجه.
يريد.
هو كده كده الام يعني اين ستذهب بالثمن بتاعها؟ يعني هي الثمن هي يعني ينفعها، ينفع ابنائها وينفع بناتها، وبالتالي هنعتبر ان الزوجه كانها تهب حقها في الميراث اللي هو الثمن للولد والبنتين، ويبقى الامر مناصفة شقة للولد وشقة تانية للبنتين معا. وتبقى الام ضحت بهذا، يعني ضحت بالثمن لصالح بنتيها ولابنها، وهي موجودة كده كده مربية له وقائمة على شأنه.
شقة للولد
وشقة تانية
وشقة للبنتين، ويبقى الام
كده ضحت بحقها. والا
او هم يثمنوا ثمن الشقتين ويعطوا الام
الشقتين ويشوفوا قدر نصيب الام للثمن قد ايه.
نعم.
نصفه يحتمله الولد ونصف الاخر تحتمله البنتين، يدفعوه نقدا لامهم،
وده يكون والله احسن افضل يعني.
والله اعلم.
اسال الله عز وجل القبول. طبعا الاخت الفاضله مكالمتها يعني اثرت.
نعم.
وازعجتنا يعني. نعم. نعم. في هذا الكلام هل معقوله في اخ يصنع هذا
للاسف الشديد
لامي ومن قبل بابيه، وان امه تموت بسبب انه ضربها عشان راحت اشتكيته، وكمان يعني يحرم اخواته البنات من التركه، ووالده يبقى عنده زهايمر ويمضيه ويبصمه، يعني في قسوه كده. نسال الله عز وجل العافيه.
هذا اخ يعني وللاسف الشديد يعني شديد العقوق بامه، شديد العقوق بوالده، شديد العقوق باخواته، لانه دفعه طمعه أن يأكل أموال والده وأموال أمه.
والده لسه على قيد الحياة.
هو استغل ماله
لأنه
ضعفه ومرضه وبصمه، معنى ذلك أنه سلبه ماله، لأن المال مال الأب فلا يجوز أن يسلبه المال. ده العكس هو الصحيح، يعني لو الأب احتاج مال ابنه له أن يأخذ من مال ابنه ما يعني يسد حاجته، فالولد من كسب أبيه وأنت ومالك لأبيك. أما أن يدفعه الطمع إلى أن يكون معتد عاقل لوالده فيسلبه ماله في حياته، ويسلب الأم مالها في حياته في 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 وجود الأب، وكمان يمتنع عن إعطاء أخواته حقهن في ميراث أبيهن وفي ميراث أمهن، فهذا يعني قمة العقوق والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي اللي هو الظلم والاعتداء، والعقوق. فهذا الرجل جمع بين السوءتين، جمع بين البغي والاعتداء وأكل أموال والده ووالدته وأخواته بالباطل، وجمع أيضا بين العقوق لعقوقه بأبيه أن سلبه ماله في حياته، وعقوقه بأمه إلى الدرجة أنه هو تمتد يده إلى أمه. هذا يعني هذه مأساة، هذه مأساة. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب إجابة عجيبة جدا: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا منها وعقوق الأمهات. وكان السلف أشد الناس حرصا على بر الأم، ويقولون بر الأم مقدم على بر الأب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأم ثلاثا وذكر الأب مرة واحدة. وبالتالي نحن نهيب بهذا الأخ، بهذا الرجل، أن يذكر الله عز وجل
يا رب،
وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعاجل نفسه بتوبة عاجلة ترد الحقوق إلى أصحابها. فإن كان لأخواته حق،
يعني حالة الأخت المتصلة مكية، يعني زوجها متوفية،
يعني هي أرملة
منذ 9 سنوات وعندها أولاد،
ويبدو أنها يعني تسعى على
محتاجة وعندها أولاد وبنات
يعني
وعارفة أن هي عندها مال ومحرومة منه.
الوضع الطبيعي أن يعولها هو إذا
حتى لو
فقدت عائلها من باب الإعانة، من باب البر والمعروف والإحسان،
الأقربون أولى بالمعروف،
إنما أن يأكل أموالها هو بنفسه، هذا قمة الظلم وقمة الاعتداء. فنحن نسأل الله عز وجل أن يتوب على هذا الأخ، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وإلا فلها أن تشتكيه في المحكمة، لها أن تلجأ إلى القضاء.
بس هو مع أوراق،
حتى لو معها أوراق
تثبت أن والدها عنده زهايمر،
نعم، لو ثبتت أن هناك تقارير طبية أن الوالد كان مصابا في أواخر حياته بمرض مثل هذا المرض الزهايمر، يعني فقدان الذاكرة، أو أنه يعني مضي عن طريق الإكراه النفسي والإكراه المعنوي والإكراه البدني، هذا يثبت، ويثبت بطريق وآخر أمام المحكمة. وإخواننا القانونيون من المحامين وغيرهم يفهموا في هذه الأمور أكثر منا كثيرا.
لو فعلت هذا هل تكون قاطعة للرحم؟
أبدا أبدا، بالعكس، تكون يعني ساهمت في نجاة هذا الرجل اللي آكل أموالهن بالباطل، في استنقاذ حقها من هذا الرجل اللي آكل المال بالباطل، ده هي تخفف عنه المصيبة أمام الله عز وجل. وبالتالي نقول إن تاب الرجل، لو سعت سعاية عرفية عن طريق أحد من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء لعل قلبه يلين أو عقله ينفتح لنصيحة من النصائح، فبها ونعمة، وإلا فلها أن تلجأ للمحكمة وللقضاء، وأن تستعين بالله ثم بالحكومة على استنقاذ ما لها من حقوق بين يديه. وإن شاء الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرها وأن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله أن يكون سمعنا دلوقتي
يا رب،
يعني يكون يعني يسمع أن هو سوف يقف بين يدي الله عز وجل. وقفوهم إنهم مسؤولون. ماذا سيقول لربه سبحانه وتعالى عندما يسأله عن
أبيه
وعن أمه وعن هذا المال وعن ظلمه لأخواته؟ أسأل الله عز وجل العافية. اللهم أمين يا رب العالمين. سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. سؤال: هل يجوز أن يذاع على شخص توفي وهو غير مسلم من مسجد لإعلام الناس بوفاته؟
أصلا الإذاعة عن الأموات، يعني إعلان أخبار الموتى عن طريق المسجد، يعني منارة المسجد أو
ميكروفونات
المسجد، فهذا شيء لم يؤثر عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. إنما يمكن للإمام إذا انتهى من صلاته أو إذا قابل مصليه أن يخبرهم بموت من لم يصل خبر موته إليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات النجاشي، نعاه إلى أصحابه وصفهم وصلى عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا أتكلم في الأصل. هذا إذا كان الميت مسلما، فيندب الناس لهذا الرجل حتى يقوم بعضهم بجنازته والصلاة عليه، لأنها فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط عن البقي. أما إن كان المتوفى غير مسلم فلا يشرع أن يندب هذا داخل المسجد، ويندب له المصلي، لأن المصلين من المسلمين لن يصلوا عليه الجنازة.
صحيح.
وبالتالي ليس هناك ثمرة ولا فائدة من ندب الناس إلى الميت الغير مسلم داخل المسجد.
هذا يعني شيء
أما مواساتهم مواساة أهله في موته هذا لا بأس.
تمام أخونا محمد، معذرة يا أخ محمد، كان الترتيب أن أنا أأتي بسؤالك قبل هذا السؤال. محمد اتصل ويسأل عن الزواج من غير المسلمة، ما هي ضوابطه والأولاد وما شابه ذلك؟ إيه ضوابط أن يتزوج المسلم من غير المسلم؟
الضابط الأول أن تكون كتابية،
تمام،
يعني يهودية أو نصرانية،
لو من أي
إنما مجوسية أو أي وثنية أو صينيات الوثنيات أو غيرهم فهذا لا يجوز،
تمام.
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون محصنة عفيفة، يعني معروفة بالإحصان والعفة، مشهورة بحسن السمعة والسلوك. الأمر الثالث ألا يجد في المسلمين في المسلمات يعني ما يغنيها عنها، يعني ألا يجد في الفتيات المسلمات ما يغنيها عنها، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فاللجوء إلى الزواج من غير المسلمة إن كانت تدعو هناك حاجة فلا بأس، إنما في الأمر العادي أو في الأصل لا يجوز العدول عن الأمة المسلمة، الأمة وليست العفيفة الحرة، الأمة المسلمة خير من المشركة ولو أعجبت. فالأول أن تكون كتابية، ثانيا أن تكون معروفة بالإحصان والعفة وحسن السمعة والسلوك، ثالثا أن تدعو إلى هذا حاجة، رابعا أن لا يجد عدلها أو مثيلتها يعني ممن من المسلمات.
هل هو سأل في السؤال هل لابد أن تسلم؟
لا، لا يشترط أن تسلم، ليس شرطا أن تسلم، لأن الله عز وجل يقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فجعل المحصنة من أهل الكتاب حلال وهي يتزوج بها وهي ما زالت على ملتها،
تمام.
فأباح الشرع أن ينكح المسلم غير المسلمة بهذه الضوابط التي ذكرناها، ومنع الشرع أن تنكح المسلمة غير المسلم لئلا تكون ولاية غير المسلمة، ولاية المسلمة في يد غير المسلم.
وإن كان قد دعا له البعض في فترة من فترات الزواج المدني وما شابه ذلك. طب والأولاد؟
الأولاد تبع لأبيهم، لكن في هذه الحالة في حالة ما إذا تزوج بكتابية نقول أيها الزوج اتق الله في أبنائك، لأن الأم أقرب إلى الأبناء من أبيها، ويخشى أن تتأثر الأبناء ويتأثر البنات بما عليه أمهم إن بقيت على دينها، فنقول اتق الله. فالأبناء من الناحية الشرعية ومن الناحية الرسمية تبع لأبيهم، لكن ليست هذه المشكلة الوحيدة، المشكلة أن تكون هناك نوع من
العقيدة
ونوع من المحاكاة بسبب خلطة الأبناء.
يعني هو يجوز مع الكراهة؟
طبعا
يجوز مع الكراهة،
مفاسد ستنتج عنه.
تمام. لو واحد في بلاد الغربة ومحتاج جواز مصلحة من عشان ياخد الإقامة وما شابه ذلك فتزوج، هل هذا يجوز؟
يجوز يجوز تحقيقا لهذه المصلحة، وهو في الأصل مباح.
مباح إنها كتابية،
مباح مدام في الضوابط هتراعى هذه الضوابط فلا بأس، وهذا ربما يكون هذا خير له من أن يفتن في دينه في فتنة.
صحيح.
عمياء.
نعم. الوقت يداهمنا سريعا شيخ الكريم، جزاك الله كل خير. آخر سؤال معي، امرأة ترتدي سلسلة يعني بها آية الكرسي وكلمة الله ولا تنزع هذه السلسلة من عنقها في أي مكان مهما يعني ذهبت حتى في الخلاء أو الحمامات، فما حكم ذلك؟
عموما الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل الخلاء نزعه، الحديث ضعيف عند المحدثين عند أهل العلم، وبالتالي إذا أمن لهذا الشيء المكتوب عليه اسم الله عز وجل أو لفظ الجلالة أو الآية القرآنية أن يتنجس حال وجودها في الخلاء في الحمام فلا بأس من وجودها في عنقها. إذا أمنت ألا تتنجس هذه القطعة المعدنية أو الذهبية أو الفضية المكتوب عليها لفظ الجلالة فلا بأس، إنما إذا غلب على ظنها أنها لا تحفظ هذه القطعة من أن تتدنس من رشاش أو رذاذ أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحال نقول لا، الأولى والأفضل أن تنزعيها.
وهذا قياسا هيكون على الملابس أيضا، يعني إنها فهي في الرقبة.
نعم، وربما تقول أنا لا أستطيع أن أحترز منها. لا أبدا، الاحتراز منها سهل ميسور، وليس ليس المنع أو الكراهة في حد في مسألة الدخول فقط، إنما في إذا يعني لم تؤمن مسألة يعني أن تبقى طاهرة غير متنجسة.
طب لو تركتها، لو هي في البيت وتركتها منها يكون أولى،
هذا يكون أفضل.
تمام، لكن لو خلعتها في مكان عام ولا حاجة،
لا لا في مكان عام مش نلزمها بهذا، لكن نقول احترزي قدر الاستطاعة، وفي العادة لا تتنجس يعني.
يا رب يكرمك يا رب. الشيخ شعبان درويش، الوقت معك يمر سريعا،
جزاك الله خير،
واسال الله عز وجل ان ينفعنا بعلمكم. اللهم امين يا رب العالمين،
بارك الله فيكم،
ودايما تبقى معنا
في تعالى اعلى واعلم.
يا رب يجزيك خيرا شيخي الكريم. مشاهدينا الكرام، اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وان يرحمنا وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. القاكم على خير باذن الله تعالى غدا اذا كان في العمر بقيه قبل الان بساعه من الزمان مع برنامجكم اهل الذكر. أي أحد عنده أي استفسارات أي أسئلة ممكن يرسلها عبر شريط الرسائل القصيرة أو عبر صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، والصفحة موجودة ويعني على الصفحة الرسمية لقناة الندى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الفهم والقبول والإخلاص. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
One man.